سبحانه وتعالى يبصر بهما، أن السمع يسمع به سبحانه وتعالى حقيقة، لكن كيف يكون كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية النزول، كيفية الاستواء، هذا من الأمور التي لا تعلم، بل يوكل كيفيتها إلى الله عز وجل، والله لقد على كل مسائل الصفات والأفعال. الحد إذا يعني قد ينفى وقد يثبت، من نفى أراد الحد الذي يعلمه الخلق، يعني حد يعلم، فالحد الذي يعلم من نفى هذا صحيح، يعني بلا حد يعلمه الخلق، لأنه سبحانه وتعالى له حد لا نعلم كيفيته. أما الحد اللائق بالله عز وجل وأنه وأن له حد، وأنه سبحانه وتعالى في العلو وتعرج الأشياء إليه وتصعد الأشياء إليه، فهذا ثابت، وهذا من باب الإخبار والبيان ورد باب أهل الجهمية ومن اتبعهم. ولله المشرق والمغرب أينما تولوا ثم وجه الله. هل الآية اختلف فيها من آيات الصفات ولا لا؟ سبق معنا إشارة شيء من هذا في درس المضى. علامة القيم رحمه الله يقول إنها من آيات الصفات، يقول إنها من آيات الصفات، يقول لم يأتي ذكر الوجه في آية إلا وهي من آيات الصفات، والجميع ما ذكر فهو من آيات الصفات، وأثبت ذلك رحمه الله. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليست من آيات الصفات هذه، هذا رأيه. وفي مناظرته لبعض من خالف في العقيدة الواسطية قال أنظرت، يقول رحمه الله، يقول إني أنظر كل من يخالفني في آيات أسماء الصفات أن يأتي بدليل عن الصحابة وعن السلف أنهم تأولوا أي آية من آيات الصفات أو خبر أخبار الصفات، يقول يعني يتحدى من يأتي بآية تأولها أهل العلم على غير تأويلها. وقال وأنظره 3 سنوات، يقول فمنازعوه جاءوا إليه فقالوا قد وجدنا آية من آيات الصفات قد تأولها بعض أهل العلم. قال شيخ الإسلام فوقع في نفسي ما قصده، قلت تعني قوله تعالى فثم وجه الله؟ قال نعم، وقد قال الشافعي ومجاهد فثم قبلة الله. وهذا يقول مما لا يرد عليه، لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن ذكر تعليل أن الوجه من الجهة، وذكر أن المراد بهذا الوجه هو الجهة، وأن ما دلعت عليه الآية المراد هو جهة القبلة. ورد عليه وبين أن هذه وبالجملة هي محل خلاف بين أهل السنة، هل هي من الصفات أو لا. وعلى كل حال صفة الوجه ثابت بالدليل من الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وهذه الآية يمكن أن يقال كما قال أيضا كما أشار علامة القيم رحمه الله أو أشار إليه هو تقييدين، أن يقال إنها تدل على المعنيين، أيضا تدل على المعنيين، أن المراد فثم وجه الله أن فثم قبلة الله، وأيضا دلالته على وجه الله أيضا، ففي المعنيين حق وصحيح، لأن المصلي إذا قام يصلي فهو يقوم بين يدي الله عز وجل والله قبل وجهه، والله فهو إذا صلى يستقبل وجهه والله بينه وبين القبلة، وإخبار عن قبلة المصلي وأنه أينما صلى فإن هذه هي جهته، والله عز وجل وجهه إلى وجه ينصب كما الحديث حارث الحاج الأشعري ينصب وجهه لوجه عبده، دلالة على إثبات الجهة وأن المصلي يصلي إلى قبلة الله، وأيضا أنه أينما صلى فالله عز وجل لعظمته وكبريائه وأنه سبحانه لا يحاط به، وأن الكون عنده ليس بشيء سبحانه وتعالى، العرش وما وغير العرش والسماوات والعرش وحملة العرش، فهو كذلك صفاته سبحانه وتعالى من وجهه ونحوها. كذلك استوى إلى السماء أيضا من صفات الله عز وجل، يعني على، يعني أخبر أنه على على السماء سبحانه وتعالى. هذه في الآيتين، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء الأخرى، في آيتين من كتاب الله عز وجل كله المراد بالعلو. لا، تفسير باطل، تفسير باطل، ما ينحكى ابن كثير رحمه الله، ما يصح. المراد ما ثبت له من الصفات لا تفك عنه، فإن كانت الصفات صفات يعني لا تفك عنه كالعلم، وكذلك الصفات التي هي جنسها قديم مثل الكلام، وكذلك سائر أفعال مثل الخلق، يعني أنه سبحانه وتعالى في جنس الأفعال قد يكون قديما، فكلام سبحانه وتعالى أنه إذا شاء تكلم، يعني المراد أننا لا ننفيها عنه، كنا لا ننفيها عنه كما ينفيها عنه يعني بعض المبتدعة بمعنى، أو بعض من يفصل يثبت بعض الأسماء والصفات وينفي بعض الأسماء والصفات، أو يفسرها على تفسير يلزم منه نفي الصفات لله عز وجل، فنثبتها لله عز وجل إثباتا حقيقيا، لأن انفكاك عن الصفات هو نفيها عنه، هو نفيها عنه. له في الحقيقة يعني إثباتهم، هم عندهم نفي مفصل، لكن إثباتهم المجمل هذا إثبات ليس فيه، يعني ليس إثبات على الحق، يعني هم النفوا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، وأثبتوا إثباتا مجملا لا يلزم من قول الحق، بل عند الاستفصال فإنه إثبات لا حقيقة له، مجرد إثبات ذات لا صفات لها، لا صفات لها. نعم، العلم والكلام، لا، العلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يعني العلم أن سبحانه وتعالى قد تعلق بكل شيء، يعني سبحانه وتعالى علم كل شيء ويعلم ما كان وما لم يكن، كيف يكون لو كان، يعني سواء شيء موجود أو متصور، كل شيء سبحانه وتعالى قد تعلق علمه به. أما صفة الخلق تتعلق بالمخلوق، تتعلق بالمخلوق، إذا أراد أن يخلق شيء فإنه يقول كن فيكون. وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. نعم، وفي هذا كما أشار المصنف رحمه الله وصفه سبحانه وتعالى بالصفات اللائقة به على الوجه اللائق من صفة العينين، وأن له عينين سبحانه وتعالى لائقتان بعينان يبصر بهما سبحانه وتعالى، بخلاف أن من قال إن له بصر لكن ما ليس له عينان، واستوحشوا بوصفه بالعينين ولا وحشة مع ثبوت الدليل، يستوحش من ترك الدليل ويأنس من أخذ بالدليل، ولهذا السنة طريقهم واضح، كلما جاء به الدليل أثبتوه، ولا وحشة والحمد لله مع ثبوت الدليل. وهذه الوحشة إذا كانوا قد تأتيهم في كل شيء، في كل صفة من الصفات التي يثبتونها لله عز وجل وهي ثابتة أيضا بخلقه، لكنها على الوجه اللائق من صفة العلم السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام، ولتصنع على عيني. فهنا وفي وصف سبحانه وتعالى بالعين سواء كان ذكرت مفردة أو مجموعة فإنه عينان، ولهذا جاء في الحديث وصفه أنه ليس بأعور، وأن العور الدجال أعور العين اليمنى، وهو سبحانه وتعالى ليس بأعور، وأن له عينين سبحانه وتعالى. وفي لغة العرب كما سبق يطلقون المفرد على الجمع والجمع على المفرد، ويطلقون الجمع على المثنى إذا أضافوا إليه يطلقونها على عليه، هذا من لغتهم، من قوله تعالى يقول فقد صغرت قلوبكما، المراد يعني قلباكما، وكذلك
فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمراد به يداهما يد السارق والسارقة. هذا أسلوب عربي معروف. وصفة النزول وعينه وصفة النزول أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، من يؤفي لفظ من يقرض غير عادم ولا ظلوم سبحانه وتعالى. وفي لفظ أنه يمد ساعديه سبحانه وتعالى حتى ينفجر الفجر، حتى يطلع الفجر ينزل السماء الدنيا. وجاء في رواية أنه ينزل سبحانه وتعالى في كل سماء على كرسيه، وينزل على كرسيه بعد ذلك في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك يعني ينتهي نزوله إلى وقت طلوع الفجر، يعني يبتدئ من اختلف ابتداءه، فالأكثر على ابتداءه في الثلث الأخير من الليل، ابتداءه بعد في الثلث الأخير من الليل. جاءت الروايات إذا مضى ثلث الليل، وجاءت إذا نصف الليل، وجاءت إذا بقي ثلث الليل، وأصح الروايات النزول إذا بقي ثلث الليل الآخر، هذه ثبت الصحيحين. والروايات الأخرى مرجوعة عند جمع من العلم، وإن ثبتت فقال جمع من العلم كالعلامة القيم رحمه الله إن نزوله سبحانه وتعالى نزول عظيم، ترتجف له السماوات ويستعد له الملائكة ويكون له شأن عظيم، فلعل ابتداء النزول من جهة أن الملائكة يعلمون بذلك بنزوله قبل أن ينزل سبحانه وتعالى، فيحصل عندهم ما يحصل من التهيؤ لنزوله سبحانه وتعالى، ويكون ابتداء ذلك من الثلث الأول أو من النصف، ثم بعد ذلك يكون نزوله حقيقة بالفعل نزوله في ثلث الأخير من الليل سبحانه وتعالى. وبالجملة هذا يعني محتمل، وبعضهم أول قال على حسب اختلاف الليالي في البلاد، لكن هذا في نظر، ولا التأويل أقوى، هذا القول أقوى، مع أن الأصح في الروايات والثابت في الروايات الثلث الأخير من الليل. والنزول من الصفات التي من جنس الحركة كما يقول العلماء على الوجه اللائق لله عز وجل، وهو من أفعاله، وهذا في دلالة كما سيأتي في باب الأفعال المخلوقة أن له سبحانه وتعالى أفعال بمشيئته وقدرته من النزول والمجيء حصر القضاء يوم القيامة سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما جاء في صفاته التي تكون باختياره، منها أيضا الغضب والرحمة إلى غير ذلك، وأنها بمشيئته وإرادته وخلقه، وأنه سبحانه وتعالى يخلق، وأنه الخالق، وأن هذه الصفة قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد كلام فيها في باب الأفعال المخلوقة، وأن أهل السنة يقولون الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول، وأن الخلق صفة قائمة بنفسه سبحانه وتعالى والمخلوق والمفعول منفصل، خلاف للأشاعرة وأتباعهم ممن يقول إن الخلق هو المخلوق، حذرا من إثبات صفات هذه الاختيارية الأفعال الاختيارية لله، وأن ما قام بنفسه سبحانه وتعالى شيء اسمه الخلق، ولا ولهذا لا يثبت لا نزول ولا نزول سبحانه وتعالى ولا مجيء ولا غير ذلك من صفات الاختيارية سبحانه وتعالى. فاحذر من النزول، من النزول الهاوية التي من نزل وهوى فيها فقد هوى في الضلال، ثم بعد ذلك ربما هوى إلى مصير الله أعلم به في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا نزول وهبوط، ولكن عليك أن تثبت النزول على الوجه اللائق به حتى ترتقي مراقي الصعود والدرجات العلى في الرفعة في الآخرة، وكذلك الأخذ بالنصوص ورفعها وإعلائها بدل من أن يرد في صدورها بأنواع من الأباطيل والتأويلات التي وضعها أعداء السنة بتحريف النصوص من الجهمية وأتباعهم. وسائر الصفات يعني من السمع والبصر والعلم والصفات الذاتية من الوجه واليدين والأصابع والقدمين وجميع صفات سبحانه وتعالى والأفعال من النزول والاستواء والمجيء والأفعال قديمة، لأنه سبحانه وتعالى المراد جنسها قديم، وإن كانت عبارته موهمة المصنف رحمه الله، لأن توهم كلام الأشاعرة وأمثالهم من يقولون لم يقم به فعل البتة، أن هذه يقولون هو قديم بأفعاله من جهة أنه ما ثم إرادة ولا ثم كلام ولا ثم كلش قديم، يعني أنه ما وقع منه أي فعل ولا شيء اسمه الخلق القائم بنفسه ولا نزول ولا استواء، كل هذه عندهم ما تصح. والصواب في مثل هذا نقول إنها قديمة يعني جنسها قديم، ولهذا يقول قديمة النوع حادثة الأحد، ويجوز يعبر عنها في مقام الإخبار، نقول إن الكلام جنسه قديم، أما سبحانه يتكلم ويتكلم سبحانه وينزل كل ليلة، ينزل هذه الليلة وينزل التي بعدها، نزول الليلة الذي مضى قد انتهى، والنزول الذي بعدها لم يأتي، والذي بعدها لم يأتي، ينزل كل ليلة سبحانه. ولهذا قال بعضهم لعبد الله المبارك لما قال هل ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان، قال يا ضعيف، ليلة النصف من شعبان الله ينزل كل ليلة لكل ليلة سبحانه وتعالى، مو ليلة النصف من شعبان، يعني أراد يبين أن نزوله كل ليلة، فلا مجزية لهذه الليلة على غيرها. فكن قديمة لله ذي الجلال، وهذا مثل ما سبق أن تؤول على الوجه، تفسر على الوجه المراد، وإن كانت عبارة موهمة رحمه الله، وقد تأثر كما سبق ببعض عبارات الأشاعرة في كلامه. فكن أو لكن بلا كيف، مثل ما سبق، لكن بلا كيف، ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية صفاته، نعلم حقيقة النزول وأنه ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا، ما نقول نزول الرحمة كما يقولون، ما نقول نزول الرحمة أو ما يقع في قلوب أولياءه وأحبابه من خشوة، يقول ينزل حقيقة سبحانه وتعالى، لكن كيفية النزول الله أعلم. يرحم رحمة حقيقية سبحانه وتعالى، رحمة قائمة بنفسه، يغضب غضب قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لكن غضب لا يجوز أن نقول إنه كغضب أن يفسر بغضب مثل غضب البشر الذي يكون غليان الدم، هو كذلك الرحمة تكون كرحمة البشر، كذلك لا ننفيها أو نبطلها. وما يقولون مثلا ما يجعلونه تأويلا للرحمة نقول هذا من آثارها، وإذا قالوا الرحمة الرضا نقول هذا من آثاره، من آثار الرحمة، ليست الرحمة. الغضب نقول إذا قلتم الانتقام نقول هذا من آثار الغضب، أما الغضب هو ثابت الحق لله عز وجل. وهكذا الاستواء نقول يستوي على عرشه حقيقة، معنى أنه يعلو عليه باعتداء سبحانه وتعالى حقيقة، لكن كيف استوى لا ندري. الإنسان يستوي على الكرسي، يستوي على السيارة، يستوي على المنظور فيه، استوى معروف بكيفية معروفة، ولو أزيل ما تحت لسقط الإنسان، لا غنى له عن ما يستوي عليه. والله عز وجل ما يستوي عليه محتاج إليه، بل إن حملة العرش الله هو الحامل لهم سبحانه وتعالى، وبقوته سبحانه وتعالى حمل العرش، فكيف تكيف هذا الاستواء وكيف تعرف حقيقته؟ لكن بلا كيف ولا تنفيه. وهذا هو الصواب أيضا، يعني لا نكيفه على كيفية مهما كانت هذه الكيفية، ولا نمثله بخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورغما يعني مراغمة ومتاركة ومباعدة ومجاهدة لأهل الزيغ، أهل الميل والإلحاد والانحراف والتعطيل الذين عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وقولهم يؤول إلى أنه لا وجود لله، لأن أهل التعطيل بالحقيقة قولهم أنه لا إله في الكون. فإذا قيل لهم هم يقولون يثبتون الذات وينفون عنها الأسماء والصفات من يغلو فيه، فذات ليس لها هذه المسميات وليس لها هذه الصفات لا وجود لها، لا وجود لها في الأعيان، لا وجود لها في الحقيقة، وهو في الحقيقة تعطيل يؤول إلى القول بالعدم. ولهذا هم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوه سبحانه وتعالى بالمستحيلات بل والممتنعات، ووقعوا في هذا الإفك العظيم بسبب التمثيل الذي آل بهم إلى ذلك. فمرها كما أتت في الذكر سبق أن الإمرار في التفصيل سبق معنا، وأن حاصله أننا نمر آيات الصفات في الذكر على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، لا نقول إن ظاهرها غير مراد، لا، ومن ظن أن ظاهرها هو المشابه البشر قد أخطأ، ومن يزعم من يقول إن ظاهر الأسماء والصفات هو المشابه البشر، على هذا ظاهر جميع ما وصف الله به نفسه غير مراد، هذا باطل، بل ظاهرها مراد على اللائق على الوجه اللائق لله عز وجل. نمرها كما أتت في الذكر والحكيم وفي السنة النبوية كلها من الذكر، كل ما جاء بالذكر، فنمر الأسماء والصفات من غير تأويل. ومر معنا كلمة التأويل، وبينا أن التأويل كلمة ينبغي التحرز منها، لأن التأويل أصبح مشترك بين أو أصبح أو صار يفسر بثلاثة معاني: التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء، التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، رحمك الله. ولهذا لما كان هذا محتمل كان الأولى أن تكون العبارات كما يعبر السنة يقول من غير تحريف، من غير تعطيل أو ما أشبه ذلك من عبارة تؤدي المعنى. أما التأويل فقد يراد به معنى صحيح وقد يراد به معنى باطل. فالتأويل معنى إن كان المراد بالتفسير فهذا غير صحيح، السنة يفسرون الأسماء والصفات، يفسرونها، يعلمون معنى ملات الرحمة، معنى الرحمة والسمع والبصر والعلم، ولهذا نعلم أن الله عليم وأن علمه حاط بكل شيء، ولهذا أنت تراقب الله لعلمه وتراقب الله لأنه يبصرك، فتعمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات لله عز وجل وتراقب الله. إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، يعمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات وتأمل بمعانيها وتتفكر بمعانيها، وأعظم الناس خشية لله هو أعظمهم تفكرا في معاني أسماء وصفاته، وكلما كان تفكره في معاني أسماء وصفاته أعظم كلما كان إجلاله لله وخشيته له أعظم سبحانه وتعالى، فيعلم أن العلم إحاطة بكل شيء سبحانه وتعالى، رحمك الله. ويعلم أيضا أن الرحمة إذا أنه رحيم، وأنه حينما يقع في المعصية لا ييأس ولا يقنط بل يثق برحمة الله وإحاط رحمة الله، وإذا أراد يقع المعصية يعلم أن الله شديد العقاب ويتذكر مسمى هذه الأسماء فيعمل بمقتضاها من الإقلاع عن المعاصي، وهكذا جميع الأسماء والصفات، فيتعلم معانيها ويتفكر فيها حتى يعمل بمقتضاها. أما التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء وحقته هذا لا شك لا يعلم كيف هو إلا هو، لا أحصي تقول عليه ثناء، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. وأما التأويل معنى معنى تأويل أهل الباطل من الجهمية وأتباعهم من المعطلة الذكور والمعطلة الإناث كما يقول يحيى بن عمار السجستاني، الجهمية هم الذكور والأشاعرة هم الإناث، فهذا هو التأويل الباطل لكن أولى التعبير بالتحريف حتى لا يوهم تلك التأويلات الصحيحة. وغير فكري، وغير فكري سبق أيضا أن الفكر إذا كان التفكير في معاني في ذاته حقيقة ذاته، حقيقة ذات الصفة وكيفية الصفة على ما هو عليه سبحانه وتعالى، هذا لا يعلم هو أيضا. أما إذا كان الفكر فيها على جهة العمل بمقتضاها والدلالة ومعرفة دلالتها فهذا أمر مطلوب. ويستحيل الجهل عليه سبحانه وتعالى والعجز كما قد استحل الموت حقا والعمى، وهذا النفي في باب يعني يجوز نفي الصفات النقص أحيانا، كما قال قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فهنا يستحيل هو الذي لا يستحيل، مستحيل هو الذي يتصور به. فالله عز وجل يستحيل عليه الجهل ويستحيل عليه العجز سبحانه وتعالى بكمال علمه وكمال قدرته وكمال حياته، فيستحيل أيضا الموت عليه سبحانه وتعالى، فله من أضداد هذه الصفات كمالها سبحانه وتعالى وكذلك العمل. فكل نقص من هذه الصفات قد تعالى الله عنه، وهذا الواجب، هو ينفى عنه كل نقص على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فينفى عنه على سبيل الإجمال. ويجوز التفصيل أحيانا من باب بيان كمال اتصافه بأضداد صفات النقص، وإلا النفي المحض لا مدح فيه، بل المدح في ثبوت كمالات، في ثبوت ضد هذه الصفات، ضد هذه الصفات من الكمالات الثابتة لله عز وجل. فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه سبحانه وتعالى وآمن بأسمائه وصفاته. فصل. وكل ما يطلب فيه الجزم يعني القطع من أمور التوحيد والعقائد، فمنع تقليد بذاك حتم. وهذا سبق معنا أيضا مسألة العقائد والتوحيد والنظر ووجوب النظر، والمصنف رحمه الله فصل بعض الشيء هنا. قل وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، وهذا محتمل أن يفسر بتفسير صحيح ومحتمل أن يفسر بتفسير خطأ. فإن كان الجزم على طريقة المتكلمين والفلاسفة والنظر فهذا باطل، وإن كان المراد باليقين الواقع في القلب فهذا أمر لكل مؤمن إذا آمن بالله عز وجل وأيقن بصدق الرسول عليه السلام، هذا هو اليقين التام. وهذا اليقين حينما يعلم صدق الرسول فإنه يكون إيمانه عن يقين وعن عقيدة، ولهذا لا يتزلزل ولا يقلد في هذا أحد، ولو خالفه من خالفه وإن كان من عوام الناس لا يتزلزل. والنظر سبق معنا أن الصواب أنه يجب على من وقعت له شبهة أو شك أو تردد، هذا هو الصواب في هذا، سواء كان من الكفار أو من وقع عنده شيء من هذا، فإن كان شيء من تسويل الشيطان فيتعوذ بالله منه، وهذا الغالب اللي يقع لأهل الإيمان يتعوذ بالله منه. وإن كان من الكفار من يطلب النظر فلا بأس أن يمكن وأن ينظر، فالنظر واجب عليه في هذه الحال لأنه سبيل وطريق إلى الإيمان بالله عز وجل، لأنه لا يكتفى بالظن، هذا تعليل في منع التقليد، لأن لا يكتفى بالظن بذي الحجاء للعقول لأهل العقول في قول أهل الفن، هذا الفن هو التوحيد والعقيدة والصواب مثل هذا مثل ما سبق. ولا شك أن الظن لا يكتفى، وأن الإنسان لا بد أن يوقن إيقانا تاما بأن الله، بأنه سبحانه وتعالى معبود الإله وأنه لا إله غيره، ويوقن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وأنه لا متبوع إلا هو، هذا لا بد من ذلك، لا بد من ذلك. لكن إذا قيل إن لا بد من نضع طريقة المتكلم كما سبق هذا باطل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس أن يدعو الله، أن يدعو كفار ويرسلوا قاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا عصوا مني الإمام بلفظ الحديث عمر بن هريرة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حديث ابن عباس لما أرسل معاذ الجبل فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، بنظر أن يعرفوا الله، هذا أول ما يدعى الناس إليه. وفي الغالب أن الناس مفطرون على والناس مفطرون على توحيد الله، فاجتمع هذه الأدلة مع الفطرة ومع الفطرة السوية السليمة المؤمنة بالله عز وجل، فلا يتخلف عنها اليقين والصدق. وقد كان الصحابة يفتحون أمصار الكفار ويدعونهم إلى التوحيد والإيمان بالله عز وجل، فإذا آمنوا لم يطالبهم بغير ذلك. وتجد أكثر المتكلمين، ولتجد أكثر المتكلمين الذين يقولون بالنظر أو القصد إلى النظر أو ما أشبه ذلك هم أكثر الناس شكا. هؤلاء الذين يقولون إن بل إن من كثيرا منهم يقول إن في صحة إيمان العوام نظر، وهذا قول باطل مخالف للمعنى. ومن تبرع منهم وأحسن الظن بعوام الناس قال إنهم يدخلون الجنة لكن هم من حشو الجنة، ليسوا غير ذلك، من حشو الجنة، حشو الجنة عوام الناس. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يزال إيمانهم ينتقض عروة عروة، حتى ربما إذا كان عند الموت كان أعظم شك والعياذ بالله، وربما أدركته الرحمة فقال أنا على عقيدة أمي، أنا على عقيدة عجائز نيسابور، لقد خضت البحر الخضم، فأنا أموت اليوم على عقيدة أمي. هذا مآلهم وهذا نهايتهم. وتجد هذا الإنسان العام الذي يشككون في عقيدة في دينه أثبت من 1000 إنسان ومتكلم من هؤلاء، هذا أمر مشاهد واضح. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطالب الناس بأكثر من ذلك، فمن قال هذه الكلمة فقد دخل في الإسلام. نعم وصح أيضا. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وهنا أورد على سبيل التضعيف، وأن البعض العلماء حكى الإجماع على ذلك، وأنه لأن هذا هو سيرته عليه الصلاة والسلام، وأنه في الحقيقة يعني وإن كان يعني ظاهر ظنه يعني أنه يقول يكفي التقليد في مثل هذه الأمور عند بعض العلماء ولا حاجة للنظر. والصواب في مثل هذا أن من أيقن وآمن بالله عز وجل في هذه المطالب العظيمة وهي الإيمان بالله عز وجل لا يكون إيمان إلا عن يقين وتوحيد، فلا يكون عن تقليد إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد رؤيته لصدق بتصديقه وإيقانه في قلبه، وكون يقع اليقين في قلبه هذا هو المقصود، وقوع اليقين والصدق في قلبه بصدقه عليه الصلاة والسلام فيشهدوا شهادة الحق. فإن سموه تقليدا فليسموه تقليدا، لكن هو في الحقيقة إيمان راسخ لا يتزعزع. فالجازمون من عوام البشر هم مسلمون عند أهل الأثر، بل هم أصح إيمانا من كثير ممن شكك في إيمانهم أو قال إنه يكتفى بإيمانهم على سبيل الجملة وأنهم مقلدون. فهذا هو الصواب في هذه المسألة كما دلت على ذلك الأخبار، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم صفات إيه. هذا جاء في خبر رواه عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الأعمش عن سعيد شهد صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة قال إن الله عز وجل يقول من يقرر ينزل للسماء الدنيا فيمد ساعده يقول من يقرر غير عادم ولا ظلوم. فيه إثبات الساعة لله عز وجل سبحانه وتعالى غير عادم ولا ظلوم. ما دام مو بحربي وله الأمان فلا بأس به، المقصود أنه ما يكون يجوز التبرع لأنه من الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا فيكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الله يحب المقسطين. وجاءت أسماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة أفأصل؟ قال أصلي أمك. صلة الكافر، مع أن جاءت في العهد صلة الكافر لا بأس فيها، بالمال أو بالدواء أو بالعلاج لا بأس في ذلك، المساعدة والمعاونة. هو لأن اضطرب كلامه، هو لأنه يرى أن كلام الأئمة أهل العلم والسلف أنهم لا يقولون بمثل هذا والنظر وما أشبه، فلهذا يعني كأنه مضطرب كلامه في هذا، والعلماء يقولون بمثل هذا كل اشتراط هذا لا دليل عليه، ولهذا اللي يقول تقليل المسح يقول لابد من النظر وصح إيمانه، ومن لما علم أن هذا القول مخالف لهديه ولسيرته عليه الصلاة والسلام وكان الإجماع على خلاف هذا القول ولا دل على خلافه رجع إليه وذكر، لكن لو قدمه لكان هو الصواب وذكر أول واعتمده ولم يسقه بصيغة التمريض. المعية الحقيقة فيها المعية معية مثل ما ذكر معية خاصة ومعية عامة، وهي حقيقة، والمعية حقيقية سواء خاصة أو عامة، هم معنى وليس معناها الامتزاج والاختراق. ومن قال في لغة العرب أن المعية تكون معناها الاختراق والامتزاج، هي حقيقية خاصة ومع، ولهذا يقول الرجل مع زوجته ويقول سرنا والقمر، والإنسان يقول الإنسان اذهب وقاتل اذهب إلى هؤلاء القوم وأنا معك لا تخاف أنا معك، معية حقيقية، مو معنك أني ملتزق بك لا علينا معك يعني معك ومؤيدك وناصرك. فالمعية يراد بها المعية النصرة والتأييد ومعية العلم والإطلاع والإحاطة، وكلها معية حقيقية. كلمة في شمال رواها مسلم وبعضهم ضعفها ضعفها، وفيها ضعف طريق الظاهر حمزة بن عمر العمري، وفي ضعف مسلم مع رواها البيهقي أيضا من طريق آخر من طريق يزيد بن أبان الرقاشي فيما أذكر في كتاب الأسماء والصفات، لكن إن ثبتت تثبت، لكن قول كلتا يدي يمين لا ينفي ثبت لا ينفي صفة الشمال، لأن المراد حتى لا يوهم من سمع صفة الشمال يوهم أن شمال سبحانه وتعالى ليست كيمينه، بل كلتا يدي يمين سبحانه يمين مباركة، وأن ليست كصفة البشر أن الشمال ليست كاليمين، هذا المراد، هذا إخبار عن كلتا اليدين بالوصف والثناء، وذاك إخبار عن اليمين والشمال، وهذا إخبار عنهما بأنهما يمين سبحانه وتعالى من جهة الصفة والثناء عليه سبحانه وتعالى، وذاك من جهة التسمية، يعني هذه له اليمين وله الشمال سبحانه وتعالى. نعم إيه هنا فيك للكلام يعني مما يؤاخذ رحمه الله، شاق في بعض العبارات السابقة كلام المعطلة والمحرفين للنصوص، شاق في بعض المواضع أدلته وسكت عليه ما يستنكر عليه رحمه الله. النظر ايش فيه أقول يعني ما هو يعني كأنهم أخذوا يعني بالأدلة التي جاءت مثلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل تعالى يعلمون ظاهرا من حيث وهم على الآخرة مغادرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذرهم يعرضون. لما ذكر الكفار في أنهم يعلمون ظاهرا من حيث الدنيا قال أولم يتفكروا في أنفسهم قل انظروا ما في السماوات والأرض وما جاء من آيات يعني كأنهم لكن هذا أقول كأنهم أخذوها من هذه يعني كأنهم لكن هنا نظر الاعتبار غير مسألة النظر أنه مصحح للإيمان هذا هو المراد، أما النظر للتفكر والاعتبار في مخلوقات الله هذا أمر مطلوب ما في إشكال، لكن كلام في كونه أن يكون هو المصحح للإيمان وأن لا يصح إيمان إلا به هذا هو المنافق والمخالف للنصوص والأدلة. هذا قال من قال من العلم إن النظر يكون لمن يكون عند الشك. ولهذا لما ذكر عن الكفار أنهم يعلمون الظاهر عن الدنيا أمرهم سبحانه وتعالى بالتفكر والنظر حتى يعرضوا عن هذه الحياة الدنيا وينظروا ما هو أعظم الذي يسوقهم إلى الإيمان بالله عز وجل. نعم إيه؟ له هو كأنه يعني مسألة التقليد, مسألة التقليد ما صرح, لكن هو مسألة التقليد وأنه لا يجوز التقليد وأنه يظهر كلام أنه يلزم النظر تأثر بكلام المتكلمين, لأن أحيانا اللي يكثر من النظر بكلام المتكلمين لأنهم يهولون الشيء ويقولون لا يصح إجماعا ويجب هذا إجماعا, مع أن تجد أقوالهم باطلة فالإجماع على خلافه إجماع السلف وإجماع العلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء, وسائر الأشياء غير الذات, يعني البقية, سائر بقية, بقية الأشياء غير الذات, غير ذاته سبحانه وتعالى المتصفة بالصفات. ولهذا إذا قال الذات معناها المتصف بالصفات, الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل, وتغني عن قوله غير ما الأسماء والصفات, لكن غير ما الأسماء والصفات من باب البيان والتوضيح, وغير ما الأسماء والصفات الله عز وجل, لأن الذات في الحقيقة إذا أطلقت فالمراد بها الذات المشتملة على الأسماء والصفات. سبق أن ذاتا تكون غير متصفة بالأسماء والصفات لا حقيقة لها ولا وجود لها. مخلوقة يعني سائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم, لأن الله سبحانه خلق كل شيء وخلق كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى, فليس في الكون ذرة ولا هباء إلا مخلوقة لله عز وجل من الكون وما في الكون. وهو سبحانه وتعالى بين خلق السماوات والأرض وما بينهما, وكذلك خلق الكون وما فيه والأرض وما فيها, كل ما في الكون مخلوق لله عز وجل. وظل يعني عن طريق الطريق المستقيم من أثنى عليها, يعني على المخلوقات بالقدم, يعني من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم ومن لزم من قوله قولهم, وكذلك من اتبع طريقتهم من الفلاسفة الضالين, فرأسهم في ذلك أرسطو. ولهذا يقولون إن شيخه أفلاطون لم يقل بهذا القول, إنما هو من ضلالات أرسطو مع ما فيه عندهم من الضلالات الكثيرة, وتبعه على ذلك ويسمونه المعلم الأول أبو نصر الفارابي, يسمونه المعلم الثاني, وأبو علي بن سينا يسمونه المعلم الثالث. وهؤلاء ظلوا عن الطريق المستقيم وألحدوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث وصفوا هذه بالقدم لأنه تكذيب للكتاب والسنة, وحيث تكاثرت بذلك النصوص في أنه سبحانه خلق السماوات والأرض وخلق الكون كله وما فيه وما بينهما سبحانه وتعالى. وربنا يخلق, وهذا يبين أنه سبحانه متصف بصفات الخلق وأنه يخلق بمشيئته واختياره, والخلق وصف من أوصافه سبحانه وتعالى, إذا أراد شيئا خلقه ويكونه بالكاف والنون سبحانه باختيار, باختياره بإرادة بمشيئته واختياره, لا أحد يلجئه إلى ذلك. وليس خلقه للشيء لأجل أنه محتاج لهذا الكون, لا, وليس خلقه أيضا من غير حاجة ولا اضطراب. فخلقه لهذا الكون ليس حاجة لهذا الكون أو يتكمل به سبحانه وتعالى من نقص, أو يتعزز به من ذلة, أو يتكثر به من قلة, لا, أو اضطرار, بمعنى أنه ألجئ إلى ذلك سبحانه وتعالى, بل تعالى عن ذلك خلقه سبحانه وتعالى لحكمة بالغة, خلق الكون وما فيه ومن عليه لحكمة بالغة عظيمة. لكنه لا, هذه الحكمة لا يخلق الخلق سدى, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما باطنا, ما خلقهم سبحانه وتعالى عبثا ولا باطنا, ولم يخلق الجن والإنس وما لم يخلقهم إلا لعبادته, جميع ما في الكون خلقه لحكم عظيمة. لم يسد يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى, مثل تقول دابة سودة مهملة، كما أتى في النص فاتبعوا الهدى الذي جاء في الكتاب والسنة، وأنه خلقه الكون لحكم بالغة وعظيمة سبحانه وتعالى، قد يدرك الخلق شيئا من هذه الحكم ويعقلون منها شيء ولا يعقلون منها أشياء. أفعالنا مخلوقة لله، فأفعال العباد جميع أفعال العباد جميعهم مخلوقة لله، البر والفاجر، المسلم والكافر، المؤمن والزنديق، كل هؤلاء أفعالهم مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة لم يخرج عنها شيء عن خلقه سبحانه، مخلوقة لله، هو الذي خلق سبحانه وتعالى. وسيأتينا أيضا أنه وإن كانت مخلوقة لله عز وجل لكنها منسوبة للعباد، لأنهم متصرفون في أنفسهم بجميع أعمالهم. والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون سبحانه وتعالى، جميع عملهم مخلوق لله عز وجل، جميع الأعمال الواقعة في الكون من الخلق فهي بخلقه سبحانه وتعالى، كما لكنها يعني أفعالنا كسب لنا، يعني أنها من كسبنا ومن فعلنا. وهذا اللفظ دخل عليه من بعض الألفاظ التي يقولها الأشاعرة، وإلا هي أعمالنا، لكنها أعمالنا وأفعالنا. كلمة الكشف تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فكان التعبير بما خاصة، وإن كان الكشف معنى صحيح ما كسبت أيديكم والكشف من العمل، لكن لما كان يطلقونه ويريدون به معنى خاصا فكان إطلاق ما هو أوضح أولى. فهي من أفعالنا ومن كسبنا ومما كسبته أيدينا وجوارحنا، من كسبنا يا لاهي يا غافل عن طريق العلو والعلم الذي يبين حقيقة الأمر ويبين ما عليه أهل السنة والجماعة ممن خالفهم في ذلك في أفعال العباد وفي أفعال الله عز وجل. وكل ما يفعله العباد، يعني مع أن الأفعال الله سبحانه وتعالى هو الخالق، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومع أن أفعالهم بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، لكنها وكل ما يفعله العباد وكل نعم من طاعة أو ضدها مراد، طاعة أو ضدها مراد. ومع ما سبق أيضا قبل في قوله كسب لنا يا لاهي، البيان أن العبد هو الذي يعمل، وهو الذي يصلي، وهو الصائم، وهو القائم، وهو الذي يحج، وهو الذي يزكي، وهو البر، وهو الفاجر. فكل إنسان عمل عملا من طاعة أو معصية فهي منسوبة له، وهي من كسبه، وهي من عمله. لمن شاء منكم أن يستقيم.